هل دعاء اللهم انصر جميع المستضعفين من المسلمين أو دعاء ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا من باب التعدي على الدعاء، تعدي في الدعاء، بحيث إن الأول قد كتبه الله في الأرض والثاني قال الله سبحانه كما في الحديث قد فعلت. السؤال الثاني، هل اعتقاد القبورين والصوفية في الأولياء وأنهم يملكون الشفاعة ونحوه ناشئ من الغلو في الدعاء أم ما هو سبب هذا الاعتقاد لديه؟ مسألة الاعتداء في الدعاء بحثنا فيها باختصار في الدرس الماضي، وهي مسألة مهمة جدا ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بها، لأن الداعية إذا اعتدى في الدعاء فإنه يحفظ، والاعتداء في الدعاء سبب لرده، بل من أعظم أسباب رد الدعاء أن يدعو العبد ربه الجليل العظيم ويعتدي ولا يتعدد وهو يدعو. وبعض البشر وهم من هم في ضعف شأنهم وقلة حيلتهم، لكنهم إذا رأوا من يسألهم ويعتدي في السؤال فإنهم لا يصبرون، وربما عاقبوا وربما نفروا، لأن من حسن أو من أسباب الإجابة حسن السؤال حتى في حق المخلوق، والله جل وعلا هو المستحق لكل أدب من عبده وتذلل من عبده وحسن سؤال وحسن الدعاء. لهذا مبحث الاعتداء في الدعاء ما ينبغي على كل طالب علم أن يعتني به، وخاصة خطباء المساجد والأئمة الذين يدعون لأنفسهم وللمسلمين في القنوت وفي غيره. لهذا جاء مثل هذا السؤال لأجل الاهتمام بهذا الموضوع. قول القائل اللهم انصر جميع المستضعفين من المسلمين، هل هذا فيه اعتداء في الدعاء أم لا؟ هذا فيه حسن رجاء وظن بالله جل وعلا وليس فيه اعتداء، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا بنجاة المستضعفين، قال اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي فلان وفلان، والدعاء بنجاة جميع المستضعفين من المسلمين أو بنصر المسلمين جميعا هذا طلب، والطلب قد يجاب بنحوه، يعني قد يجاب بنفس المطلوب وقد يجاب بصورة أخرى كما وضحنا في الدرس الماضي. ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يختبئها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. وهذا يدل على أن العبد إذا أعظم في الطلب فإنه هذا مع عظم الرجاء. الاعتداء في الدعاء لا يدخل في هذه اللفظة لأنه لم يسأل سؤالا فيه إثم، ولم يسأل سؤالا ويدعو بدعاء فيه قطيعة رحم، ولا بشيء مضاد لأمر الله جل وعلا في القرآن والسنة، ولم يدعو بدعاء فيه مناقضة لحكمة الله جل وعلا. مثال ما يناقض الحكمة مثلا يقول القائل اللهم دمر اليهود والنصارى أجمعين، اللهم اجعلهم كذا واجعلهم، اللهم اجعل إلى آخره، وهذا تدميرهم بأجمعهم هذا ينافي الحكمة التي أخبرنا الله جل وعلا بها أنه يؤخر هؤلاء حتى ينزل المسيح عليه السلام فيسلم النصارى ويقتل اليهود. فمثل هذا الدعاء العام هذا فيه مناقضة لما أخبرنا من الحكمة، وفيه مثل ما ذكرت اعتداء في الدعاء. ولهذا كان من دعاء عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد والفقيه الأعلم في دعائه أنه لم يكن يدعو على جميع الكفار بأصناف من اليهود والنصارى وغيرهم، وإنما كان يدعو دعاء مقيدا في القنوت، فيقول رضي الله عنه في دعاء القنوت: اللهم عليك بكثرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقاتلون أولياءك. وهذا مما يوافق قول الله جل وعلا في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومن البر في حقهم عدم الدعاء عليهم، ومن البر في حقهم الدعاء لهم بالهداية ونحو ذلك. ثم قال جل وعلا: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. هؤلاء هم الذين يدعى عليهم وهم الذين ينتصر عليهم إلى آخره. أما السؤال، أما الشق الثاني في ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هل هو من باب الاعتداء في الدعاء؟ عده بعض العلماء من الاعتداء في الدعاء كالقرافي في الفروق وغيره، وسبب ذلك أنه الله جل وعلا قال قد فعلت، الله جل وعلا أجرى هذا حكما في أنه من نسي أو أخطأ فإنه لا يؤاخذه ولا يجعل عليه وزرا جل جلاله. فإذا دعوت وأنت عالم بأن الله أعطى هذا فيقول هذا اعتداء، لأنه أنت تدعو بشيء قد تكفل الله به، فكأنك تقول إن الله لم يتكفل به أو تشك في تكفل الله به. هذه وجهة القرافي ومن معه، وربما مال إليه بعض أهل العلم الآخرين. والقول الثاني وهو الصحيح أن هذا ليس من الاعتداء في الدعاء، لأن الذي عفى الله جل وعلا عنه أن يؤاخذه بالنسيان والخطأ هو المؤمن الموحد، فهذا السائل لا يسأل بما يتعلق بإعطاء الله جل وعلا ولا بفعل الله جل وعلا، وإنما يسأل أن يكون هو ممن أكرمه الله جل وعلا بالدخول في زمرة المؤمنين الذين أعطاهم هذا الفضل والإحسان. فكأنه قال: اللهم ثبتني على الإيمان، اللهم لا تزغ قلبي حتى لا يؤاخذ بنسيانه أو بخطأه. وهذا هو المعتمد في مثل هذه المسألة. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين،